الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر أهالي قرية النواقية الليبية حرسها الله أن يستضيفوا في هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر شعبان عام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ سالم بامحرز الحضرمي حفظه الله، من خلال سلسلة شروحه لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك برعاية قسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب أوقاف مدينة بنغازي حرسها الله. وإنه لشرف لنا أن يتكرم الشيخ حفظه الله بإتحاف مسامعنا بما تحيا به القلوب وتنشرح به الصدور، والله المسؤول أن يرزقنا وكل سامع العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا مع إخواننا في مدينة بنغازي في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ودرسنا اليوم في الحديث الحادي عشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن معاوية ابن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث حديث عظيم فيه من العلم النافع الذي ينبغي الإحاطة به والاهتداء به في عمل المسلم، في تقربه إلى الله تعالى في هذه الدنيا، وهو يرجو رحمة الله تعالى الواسعة وغفرانه في الدنيا والآخرة. ولذا نتناول في هذا الشرح معاني ما جاء في هذا الحديث العظيم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الهادي البشير الذي آتاه الله تعالى جوامع الكلم، فيورد الكلمات اليسيرة مما أوحى الله تعالى به عليه، وتحمل المعاني العظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا. هنا أمر عظيم، وهو إرادة الله تعالى ومشيئته. وهذه الإرادة التي هي الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية أن الله تعالى يريد لعبده أن يكون كذا وكذا، فلا محال له من ذلك الكون ومن حصول ذلك الأمر، فهذه إرادة كونية. فإذا أراد الله تعالى كونا أن يكون العبد من الأخيار في الدنيا موفقا للصالحات وللبر ولعبادة الله ولإصابة الحق في هذا الدين، كتب له كونا أن يكون من أهل الخير، فيسر له سبل الاستجابة للإرادة الشرعية التي هي الأمر من الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. فمن يرد الله به خيرا، الخير خير عميم، وأعظمه رضوان الله تعالى، أن يرضى عنك الله تعالى. والله لا يرضى إلا لمن أحب. ومن ذا الذي يحبه الله تعالى؟ فالله يحب أهل التوحيد أولا وقبل كل شيء، الموحد لله تعالى حق التوحيد، هذا عبد يحبه الله تعالى، لأنه وافق أمر الله في أعظم ما خلق له الإنسان. وأعظم ما خلق له الإنسان هو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن سر وجود الإنسان وغاية وجود الإنسان في هذا الكون هي توحيد الله تعالى وعبادة الله تعالى. فالموحد محبوب عند الله تعالى، ويلزم من ذلك التوحيد فعل العبادات، فعل العبادات. والعبادات المشروعة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينة واضحة جلية، علما وعملا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ لنا الرسالة في كل أنواع العبادات، بل وعمل بها صلى الله عليه وسلم، وقال: اعملوا كما عملت. فأمر في الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويحمل ذلك المعنى: وصوموا كما رأيتموني أصوم، وحجوا كما علمت في حجي، خذوا عني مناسككم. وهكذا في كل أعمال العبادات وأعمال البر. ولذلك من أعظم العبادات بعد الشهادتين الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام العظيمة. وانظر ماذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة. يقول الله تعالى بعد أن بين أمر الولي، وأنه من عادى لي وليا آذنته بالحرب. من هو الولي؟ بين الله تعالى في هذا الحديث، قال مبينا هذا الأمر العظيم أنه يحب ولي الله تعالى الذي يتقرب إلى الله تعالى أولا بما افترض عليه. ولذلك قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه من شرائع الدين، مما فرضها الله تعالى على عباده. ثم زاد ذلك بعد هذا أنه تنفل بجنسها من النوافل، قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت كذا وكذا. الحديث: وكيف يعبد الله تعالى الإنسان في توحيده، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في طاعة لوالديه، في عمل البر، في كل أنواع العبادات المشروعة لنا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مع الخضوع والمحبة لله تعالى. لا يستطيع فعل ذلك إلا إذا تفقه في دين الله. ولذلك إذا أراد الله تعالى خيرا بعبده وفقه إلى التفقه في دين الله. التفقه في دين، والفقه هنا هو العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح. فجاء هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يفقهه، أي يعلمه ويجعله متعلما علما نافعا في دين الله تعالى، في شرائع الله تعالى، في عبادات، في فقه، في تفسير، في علوم تعينه على التعبد الله تعالى والتقرب بها. يفقهه في الدين، والدين يشمل كل ما أمر الله تعالى من التوحيد والعبادات والمعاملات والآداب وكل ذلك. والحديث متفق عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال: هذا حديث عظيم من أعظم فضائل العلم، أي أنه يدل، هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، أي أنه يدل على أن من تعلم وفقه في دين الله تعالى فإن ذلك دلالة على أن هذا يريد الله به خير، ولذلك ينبغي له أن يلزم ذلك الخير. فإن من الناس من يرد الله به خير يعلمه ويفقهه في الدين ويعينه على العمل بالدين، وإلا لا خير في علم دون عمل. ولذلك من تعلم وطلب العلم واجتهد ووفق إليه ولم يجعله في رضوان الله تعالى وعمل في طاعة الله تعالى وإخلاص لله تعالى، كان عمله هذا وعلمه وبال عليه، بل حسرة عليه يوم القيامة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار عالم، تعلم وحافظ، حفظ، لكن لما فعل ذلك؟ ليقال أن فلان عالم وأن فلان حافظ وتالي للقرآن. ما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى وتنفيذا لشرع الله تعالى بإخلاص، فكان وبال عليه، يقال له يوم القيامة: قد قيل أنك عالم، أنك قارئ، أنك كذا وكذا، أخذت حقك في الدنيا. ثم يسحب إلى النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه، أي في هذا الحديث، أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. متى ذلك؟ متى ما تعلم ذلك العلم وأخذه بحق وبإخلاص وبكتاب وسنة، وتلقاه عن علماء من أهل العلم الذين رسخوا في ذلك وعلموا العلم النافع جيلا عن جيل، فأخذ ذلك العلم ثم عمل به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام. أول ما يتبادر على ذهن الإنسان من الفقه وهو العلم الشرعي، مقصود هنا بالفقه طلب العلم الشرعي، والعلم هنا علم شرعي ليس علم دنيا. قال أول ما يكون من أنواع العلم أصول الإيمان، توحيد الله تعالى في ربوبيته، ويشمل ذلك وجود الله الإقرار، ثم الإدعان أن الله تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء، ويلزم من توحيد الربوبية توحيده في الألوهية. فكيف تعبد من لم يخلق، من لا يملك، من لا يدبر؟ هذا عبث. أما إذا علمت أنه هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، لزم منك لزوما أن توحده في عبادته، والعبادة هي ما شرعه الله وبينه رسول الله، فصار من ذلك توحيد الألوهية، وهو إخلاص الدين لله تعالى. ومن ذلك أيضا توحيد الأسماء والصفات، وقل في ذلك جميع مسائل التي تتعلق بأصول الإيمان والعقيدة، وذلك يقال له الفقه الأعظم. علم التوحيد هو الفقه الأعظم. قال الشيخ: وشرائع الإسلام والأحكام، هذا تنتقل بعد ذلك إلى فهم مسائل العبادات، كيف تعبد الله تعالى، صلاة، صيام، حج، عمرة، طاعة والدين، زيارة مرضى، إحسان إلى الناس، فعل الخيرات، كل هذا كيف تعلمها؟ لابد أن تتفقه في دين الله تعالى، فتتعلم أصول الفقه وأصول الأحكام مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقعدها لنا وبينها لنا وعمل بها، وقال: اعملوا كما عملتم، كما عملت. هنا النجاة. إذن علم توحيد، علم فقه، وذا بعد ذلك ماذا؟ علم آداب، علم أصول تيسر لك الفقه، علم آلة تخدمك في فهم المسائل، في قراءة القرآن، في قراءة السنة، في الاستنباط منها، كل هذا يتعلق بهذا العلم والتفقه فيه. قال: وحقائق الإحسان، أي أبواب الإحسان، كيف تترقى من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى أعظم المراتب، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن ضعت في هذا فاعلم أنه يراك، هذه مرتبة عظيمة، والله يحب المحسنين. قال الشيخ: فإن الدين يشمل الثلاثة كلها. ما هي؟ أصول الدين، التوحيد، العبادات، الإحسان في هذه العبادات. قال: فكما في الحديث، كما في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، بينه الأركان، ففسر الإيمان بأصوله الستة، فسر الإيمان بأصوله الستة اللي هي إيش؟ أركان الإسلام، أركان الإيمان. وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن عندنا مسائل. المسألة الأولى: فقه في أركان الإسلام، وهي مدخل إلى هذا الدين العظيم، وهي مدخل إلى فقه علم الله، العلم الشرعي، أن تنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وعلما وعملا، ثم يتلو ذلك عبادة، صلاة، زكاة، صيام، حج، تتفقه في ذلك، هذا مدخل الإسلام، وهذا مدخل واسع يشمل المسلم الصادق والمسلم الكاذب المنافق الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويظهر الصيام ويظهر الحج، وهو منافق في قلبه الكفر. دائرة الإسلام دائرة واسعة، فلذلك يخرج منها بعد ذلك من ترقى إلى دائرة الإيمان، يخرج من دائرة الإسلام فيصبح مؤمن صحيح، إما مؤمن كامل إيمان أو على الأقل عنده بوادر وأقل ما في الإيمان، أقل ما في الإيمان، هذه مرتبة أعلى، وهي أركان الإسلام الست، أركان الإيمان الستة: إيمان بالله تعالى بكل ما يتضمن هذا المعنى، وقد سبق شرح هذا الكلام معنا في دروس مضت، وإيمان أيضا بالأنبياء وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. إيمان علم وعمل، ثم فعل ذلك بالعمل الذي هو خالص لله تعالى مع استحضار معية الله تعالى تنتقل إلى المرتبة الأعلى وهي الأعظم، وهي مقام الإحسان، أنك تدرك أجر ذلك كاملا. انظر يا عبد الله، رجل يصلي وبجانبه رجل آخر، فإذا بأحدهما يدرك من هذه الصلاة نسبة 100% كما يقال، والآخر 0%، ليس له شيء إلا أنه أسقط ما عليه من الفريضة. كيف حصل هذا؟ ذاك الذي حصل 100% صلى وهو مستحضر معية الله، كأنه يرى الله أمامه وكأن الله يشاهده يقول له صلي أمامي، انتقل لمرحلة الإحسان. وذاك الثاني صلى لله مستحضر، لكنه يجره الشيطان والنفس والدنيا والأولاد، وهم هنا وهنا وهنا وهنا، وليس له من صلاة إلا عشرها أو ربعها أو ثمنها، أو ليس له من شيء وترمى في وجهه. لماذا؟ لم يحقق مقام الإحسان. وقل في ذلك صائم، وقل في ذلك مزكي، وقل في ذلك حاج، وقل في ذلك في كل أعمال العبادات، متوكل على الله، داعي إلى الله، عامل بشيء من العبادات في كل أوجهها، يذبح لله، ينذر لله، يحلف بالله، كل هذه المقامات يصدق فيها كيف تكون في مقام الإحسان وأنت تؤديها. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، قال: فيدخل في ذلك التفقه في العقائد، وهو معرفة مذهب السلف فيها. هنا نقف وقفة، أول ما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم التفقه في العقائد، لا ينشغل بالفقه وهو لا يعرف توحيد الله تعالى وهو عنده شيء من الشركيات، ولربما أحسن الفقه وأجاد الفقه كما تجد في بعض أصحاب الطوائف الفرق الضالة، ما شاء الله يصلي ويصوم ويفعل ويفعل ويفعل، ولكنه في جانب التوحيد خسران، بعد ما يفعل هذه العبادات يركن إلى قبر ويبكي عنده ويتضرع به ويذبح له وينذره ويحلف به ويفعل ويفعل ويفعل، هذا ضيع أصل الدين، أساس الدين، أول ما ينبغي تحصيله في الدين وهو إخلاص العقيدة وتوحيد الله تعالى. فلذلك قال: وأعظم وأول باب هو التفقه في العقائد، في توحيد الله، في أسماء الله، في صفات الله ونهجها على مذهب السلف الصالح، الإقرار بكل ما جاء عن الله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما ومعنا وإقرارا وقبولا مع عدم التكييف فيما جاء من الأسماء والصفات، رد الأمر إلى الله تعالى، عقيدة السلف الصالح، عقيدتهم في الاعتقاد، عقيدتهم في العبادات، عقيدتهم في الصلاة، عقيدتهم في الصيام، عقيدتهم في الحج، عقيدتهم في التوحيد، عقيدتهم في أسماء الله، عقيدتهم في كل ما يتعلق بدين الله تعالى. لا تقدم على شيء إلا أن يكون لك فيه سلف، لأن الصحابة والسلف الصالح ما تركوا خير إلا وفعلوه، وما كان شر إلا وابتعدوا عنه، فنحن جينا من بعدهم نقتدي بهم. إذا أردت أن تقدم إلى شيء يسمى عبادة فانظر هل لك سلف فيه أو لا. أول سلفك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ثم القرون المفضلة. هل فعلوا ذلك؟ أنعم، الحمد لله، افعل ما فعلوا. إن لم يفعلوا فاحذر. لما لم يفعلوا؟ أهم جهلوا ذلك؟ إذا جهلوا ذلك هل علمت أنت؟ ما شاء الله، أنت علمت شيء وهم جهلوه. فاحذر أن تخترع عبادة من عندك، هذا فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة ما فعلها الرسول تفعلها؟ هل تظن أن الرسول ما علمها؟ إذا كان تقول ما علمها، أنت علمتها، أنت تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جهلها الرسول، إذا أنت أعلم من الرسول. طيب علمها الرسول ما أخبرنا بها؟ إذا الرسول ما بلغ، إذا أنت مبلغ جديد عن عبادة جديدة. هذا باب البدع، احذروا يا عباد الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما لم يكن عليه سلف، رسول الله، الصحابة، القرون المفضلة، لم يكون عليه، فهو مردود عليه، مرمي في وجهه، مستدرك على الله، مستدرك على نبي الله، مستدرك على الصحابة، مستدرك على كل القرون التي مضت هكذا. فاحذروا يا عباد الله. ثم قال والتحقق به ظاهرا أي التحلي به، التحقيق هو التحلي وفعل ذلك ظاهرا، وأنت تتعامل في صلاتك، في صيامك، في عباداتك، في سننك، في معاملاتك ظاهر، وباطن في قلبك، في عقيدتك، في إخلاصك بينك وبين الله تعالى، لا ترائي، لا تناظر، ليس لمال، ليس لجاه، ليس للدنيا، ليس لسمعة، أبدا. تحقيق ذلك ظاهر وباطن. قال ومعرفة مذاهب المخالفين، احذر، هنا لابد أن تتعلم كيف وقع للخلاف، كيف وقع المخالفون في الشرك لما تركوا أصول التوحيد، كيف وقعوا في البدع لما تركوا السنن، كيف تركوا وقعوا في المعاصي يوم تركوا الطاعات، كيف وقعوا في الضلال يوم تركوا الحق المبين. فلا بد من معرفة مذاهب المخالفين، وهذه الفائدة من دراسة مذاهب المخالفين، أنك تحذر من أفعالهم، تتقي ما وقعوا فيه، تتجنب ذلك. ولذلك كان لطالب العلم حري به أن يطلب كتب العقيدة، كتب الفقه، وأيضا قراءة كتب المخالفين، يعني بمعنى الردود عليها من أهل العلم. أنت لا تذهب تقرأ كتبهم إذا ما عندك علم، ما عندك قدرة، لأنك ربما تقع بعدك، لا، تقرأ ما بينه أهل العلم من حال المخالفين، كيف وقعوا في المخالفات، وتدرس كتب أهل العلم في ذلك الذي بينوا فيها كيف الناس وقعوا في البدع، فتعلم أصول البدع وكيف وقعوا فيها لتحذر منها. قالوا بيان مخالفتها للكتاب والسنة، تعلم أن هذه البدع خالفت كتاب الله وسنة رسوله، فهم قوم مبتدعون وهم ضلال، وطريقهم إلى جهنم، إما على وجه تأبيدي إذا وقعوا في الكفر، أو دون ذلك إذا لم يقعوا في الكفر بمشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ودخل في ذلك علم الفقه، علم عظيم. والفقه عندنا فقه التوحيد وفقه الأصول، العبادات والمعاملات، فقه العبادات يدخل فيه الصلاة، وقبلها الطهارة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا جميع العبادات، كل ما يتعلق بالصلوات كلها، كل ما يتعلق بالصيام الفريضة والنفل، كل ما يتعلق بالزكاة الأصول والنفل النوافل، كل ما يتعلق بالصيام، كل ما يتعلق بالحج، هذه فقه العبادات. قال ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، الأصول هي الأساسات التي هي تقال لها مفاتيح تدخل بها للعبادات، وفروع المتفرع عن هذه الأصول، قال أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. تتعلم أيضا المعاملات، تتعلم أحكام البيوع، لأنك تبيع وتشتري، تتعامل مع الناس، ربما تكون تاجر وتستشتري وتتعامل مع، تتعلم هذه الأحكام، أحكام المعاملات، أحكام البيوع، أحكام النكاح لأنك ستتزوج، أحكام الطلاق ربما يحصل منك الطلاق، أحكام الرضاعة، أحكام الجنايات، أحكام الحضانة، أحكام اليمين، أحكام النذر، أحكام الجهاد، أحكام الديات، أحكام الحدود، أحكام المواريث، كل هذه داخلة أحكام العبادة والمعاملات، قال والجنايات وغيرها. قال ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله تعالى الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. هنا يأتي جانب آخر وهو قراءة السير، قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قراءة سيرة الأنبياء، قراءة سيرة الصالحين، الصحابة، السلف الصالح، حتى ترى هؤلاء هم قدوتك وتتعلم أسماءهم لتسمي بأبنائك، ما تسمي ريناد ورينين ومش عارف من الأسماء الخبيثة، لأنك ما درست السيرة واقتديت بالسيرة في هذا الجانب، فتعلم السيرة وتعلم سيرة هؤلاء القوم الذين أنت تقتدي بهم وماذا عليهم. هذا جانب صغير نذكره نحن، ولا الجوانب كثيرة مخالفة السلف الصالح فيها من البدع والضلالة اللي يقع فيها كثير والمنكرات والمعاصي اللي يقع فيها الناس، لا بد من تعلم السير وفهم هذه السير واتخاذها طريق يمشي عليه الإنسان في حياته، ودراسة التفسير، تفسير القرآن، حتى تطلع على سير الأمم من قبلنا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم فرعون، وما أنزل الله عليه من العذاب وما حاق به من النكال، هذا كله داخل في هذا العلم، كله هذا داخل في الفقه، من يريد الله أن يفقهه كله داخل في الفقه هذا. وهكذا قال وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع العلوم، جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها، دخل علوم الآلة، تعلم اللغة العربية، تعلم البلاغة، تعلم النحو، تعلم الصرف، تعلم أيضا أصول الفقه، تعلم أيضا أصول الحديث، وتعلم مصطلح الحديث، وتعلم المواريث، كل هذه التي تعين الكتابة واللغة والقواعد، كل هذه داخلة في أصول هذه العلوم. قال الشيخ بعد ذلك فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. التوفيق إذا سعيت، أولا عليك بالسعي، فإذا سعيت واستجبت لتوفيق ولهداية الدلالة وفقت لهداية المعونة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا توسع وسادتك وتكثر من النوم والأكل والشرب والفسح هنا وهنا وهنا، وبعدين تقول أنا أبغى أطلب علم. كيف تطلب علم؟ طلب العلم يحتاج إلى مجالس تجلسها وتصبر عليها، طلب العلم أصعب من حمل الجبال على من؟ على الكسالى الذين يعني ما عندهم قدرة على التعلم. أما من رسم على حياته على أنه يطلب العلم ويتفقه في الدين ويخلص لله ويبادر مجالس العلم، فإنه يسهل عليه ويصبر عليه ويصبره الله تعالى. فإن أخذت بدلالة الهداية عانك الله بدلالة المعونة والهداية، فوفقت إلى ذلك، وفقت علما ثم وفقت عملا بذلك. قال الشيخ ودل مفهوم الحديث أي عكس ما جاء في الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به شر ماذا يحرمه الفقه في الدين. إذا أراد الله بإنسان شر حرمه من الدين، جعله جاهل يتخبط بين كفر، بين سحر، بين معاصي، بين فسوق، بين الزنا، بين كذا بين كذا، وقع في المخالفة. قال وذلك ذا ذل مفهوم الحديث على وذل مفهوم الحديث على أن من أعرض على عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادات. ما هي الأمور التي تكتسب تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادات؟ هي التفقه في دين الله تعالى، التفقه في دين الله تعالى. هذا حديث عظيم. قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية رحمه الله تعالى، قال هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، راجع إليه ومتشعب منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. فتمسكوا بغرز هذا الحديث وفقهوه على قصر عباراته وقلتها، لكنه يكثر الكلام فيه، لو ألفت فيه مسلسلات من المجلدات ما كفت الكلام فيه. وفقني الله وإياكم إلى العمل الصالح والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك شيخنا وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
هنا حفظكم الله عدة أسئلة.
تفضل.
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، أعطاني أحد أصدقائي مرة بعض الملابس الخاصة بإحدى مؤسسات الدولة، وكان هذا قبل استقامتي ومعرفتي بمنهج السلف. والحاصل أن هذه الملابس منها ما تلف، ومنها ما أعطيته لأناس آخرين، ومنها ما هو موجود عندي الآن. فكيف أتصرف في هذه الملابس، وما حكم الملابس التي تلفت؟
أسهل سؤال، بارك الله فيك. هل يقصد أن هذه الملابس أخذت من موضع حرام؟
أخذت من إحدى مؤسسات الدولة،
يعني بصورة محرمة.
نعم.
إذن هنا الجواب، ما أخذ من حرام لابد فيه من أمور. الأمر الأول أن يعيده إلى أصحابه الموضع الذي أخذه منها، فإن استطاع سقطت عنه المسؤولية ويتوب على فترة الاستعمال. ما وجد هذه الجهة التي يعطيها المال الذي أخذ منها فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التصدق بها بنية وصول الأجر إلى من أخذت منه. والآن هذا مال عام، مال عام، والمال العام أخذ من الدولة. إذن إذا كان يستطيع أن يعيد ما بقي إلى موضع أخذه، أو أنه ينتقل إلى التبرع من ذلك منهم، بمعنى يتصل بهم يقول يعني سامحوني على ما فعلت، أنا أخذت، أنا كذا، أنا كذا. وهذه من أمور التوبة، التوبة لابد فيها من إعادة المال إلى أهله، أو من التسامح منهم، طلب العفو منهم، أو التصدق عنهم إن لم يجدهم. وإن بعد ذلك كله فعل هذه، يزيد على هذا بأن يتوب إلى الله. والتوبة أصلها الندم، أن يندم على ما فعل من هذه المعصية ندما وحسرة، ثم لا يعود إلى ذلك ويتمنى أنه لم يفعل ذلك. وإن لم يستطع إعادة هذا المال كما ذكرنا، له المراتب التي ذكرنا، يتصدق وينفقها في هذا الجوانب بنية أن تعود إلى من أخذ منهم، ويكثر من الدعاء إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة، فإن الله تعالى إن تاب عليه ألهم من أخذ منهم أن يتوب عليه، والله مستعان.
بارك إليكم هذا السؤال يخص مصلى العيد. يقول فيه السائل: هل يفترض حفظكم الله في مصلى العيد أن يكون خارج القرية بالكامل، أم أنه يجوز أن يكون في وسط القرية أو في طرفها والمباني محيطة من حوله؟
بارك الله فيكم. تختلف المدن والقرى. إن كانت القرية صغيرة فيستحب أن يكون المصلى خارج القرية، لأن المسافات قريبة، الناس يستطيعون يمشون إلى هذا الموضع. لكن أحيانا تكون مدينة كبيرة، أنا لا أعرف مدينة بنغازي، لكن أتصور أنها مدينة كبيرة، لو قلنا نعمل مصلى العيد خارج حدود بنغازي من يصل إليه؟ يصعب. فلذلك تكون في ضواحي المدينة، في ضواحي المدينة، نقرب نسدد ونقارب. الذين في طرف القرية يخرجون شوية خارج القرية، الذين داخل القرية داخل المدينة يصعب عليهم، لكن تكون في ضواحي المدينة في غير المساجد، وهكذا من باب التسديد والمقاربة. نعم.
أيضا فيما يخص مصلى العيد، هل يجوز أن يجهز مصلى العيد بالأسقف الصناعية اتقاء للمطر والعوامل الجوية، وكذلك تجهيزه بالكهرباء والإضاءة أو صناعة سياج حوله؟
هذا ما صار مصلى، هذا صار مسجد، هذا ما صار مصلى، هذا لا يلزم. هذا الصلاة في هذا الموضع كلها عبارة عن ساعة واحدة أو ساعتين بالكثير، تجمع الناس وإقامة والصلاة والخطبة ما تأخذ إلا شيء يسير، لا يلزم هذا. فإن حصل ما يضر الناس، مطر أو رياح أو شيء، صلوا في المساجد وليس عليهم شيء، ويؤجرون بنياتهم. وإن ما حصل هذا، صلوا في هذه الأماكن كما فعل رسول الله. رسول الله ما كان يجهز هذا، ولا عرف في السلف الصالح أنهم يجهزون أماكن ويعدونها بما، يعني نحن نعد في هذه الأيام نحن ونقول هذا مصلى، هذا من البدع عادي. بارك الله فيك. نعم.
هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، اشتركت مع أبي في قطيع أغنام، وكذلك اشتركنا في رعايتها والعناية بها، ولكن لم أتحصل على ربح منها، وأبي يتصرف فيها وكأنها ملك له كلها، والآن أريد أن أبيع حصتي من الأغنام وعلى يقين تام أن أبي لن يعطيها لي، فكيف أتصرف في هذه الحال؟
إذا كان قائمة شركة بينك وبين والدك وأردت أن تأخذ حقك، فعليك بمراجعة والدك لأنه شريك معك، وتبين له حقك حتى يعطيك الحق الذي لك. لكن إذا طغى عليك والدك وظلمك في هذا الجانب، فلك أن تأخذ حقك خفية عنه، لكن لا تتعدى الحق الذي هو لك، وأن تصيب ذلك وتحذر من التعدي، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المرأة التي هي زوجة أبي سفيان. لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني حقا من نفقتي لي ولأولادي، قال: خذي حقك ولأولادك من ماله، يعني تأخذ بدون علمه، لكن لا تتعدى حدودك التي هي من حقك أنت. نعم. هذا بارك الله فيك.
نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: عندنا الدولة تقوم بدعم علف البهائم، ولكن يشترط للحصول على هذا الدعم أن تأتي بوصل إخراج الزكاة من مكتب شؤون الزكاة، أي تعطي زكاة أغنامك لجبات الزكاة فيعطونك إيصال معتمد، ولكن المشكلة أننا نعلف الأغنام أكثر العام فلا تجب علينا الزكاة، لكننا مضطرين لإخراجها من أجل الحصول على دعم للعلف، فما حكم هذا العمل؟
ظاهر هذا السؤال أن الدولة لا تدعم إلا ما كان مالا زكويا من الأنعام، هذا ظاهر السؤال. فينبغي أن تتقدم إلى الدولة ببيان هذا الأمر، تقول: أن مالي ليس فيه زكاة، مالي أنا أعلفه أكثر أيام السنة، ليس من السوائم، فليس فيه زكاة، ولعلك إذا صدقت يعطونك حقك. هذا الذي يظهر، والله أعلم.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز تقسيم صلاة التراويح في الليلة الواحدة بين إمامين؟
إذا كانوا في جمع واحد، بمعنى أنهم صلوا بعد العشاء مباشرة وأرادوا أن يصلوا لنقول مثلا 11 ركعة أو 13 ركعة، وجعلوها بين إمامين، إمام يصلي 3 تسليمات والباقي تسليمات، لا بأس في ذلك. أو جعل مثلا أحبوا أن يصلوا 20 ركعة، 10 تسليمات، وجعلوها بين إمامين، لا بأس في ذلك. أما أن يجعلوها في أول الليل، يعني يصلون مثلا يعني 4 تسليمات ثم يأتون في آخر الليل تسليمات، هذا ذكر بعض أهل العلم أنها ليس عليها دليل. صلاة التراويح تكون إما في أول الليل أو في آخر الليل، هذا الذي هو نذهب إليه، وهذا هو السنة الصحيحة التي ينبغي اتباعها في اجتماع لصلاة التراويح. والله المستعان.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لمن عليه دين أن يذهب للحج مع العلم أن صاحب الدين لم يأذن له ولم يسامحه في ذلك؟
إذا كان الدين الذي عليه متحصل، أي واجب سداده ومطالب به وعنده مال، ويجب عليه الإسراع بسداد دينه، لأن هذا يدخل في باب من لم يستطع إليه سبيلا، أن الحج إلى من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع إليه سبيلا، والمال الذي يريد أن يحج به قائم صاحبه بالمطالبة، ليس له الحق، فمثل هذه الحالة لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. إذا كان للإنسان مال، أيهما يقدم، الحج أم يزوج ابنه؟
ينظر إذا كانت هناك فتنة للابن، فتنة عظيمة، ربما يقع في انحراف، ربما يقع في شيء من هذه الأمور، ويعني خاف على ابنه، فإن قدم الزواج لا بأس في ذلك إن شاء الله. نعم.
طيب بارك الله فيكم. هنا سائل يقول: ما حكم جمع التبرعات من أجل مساعدة من أصيب بمصيبة الموت؟
إذا كان الذي أصيب بالموت أصيب في من يعوله أو في من يوفر له المال الذي يعيش به، وتعذر له ذلك وصارت عنده مصيبة في هذا الجانب، ووجد أهل الصلاح ممن يعينه بهذه الطريقة، لا بأس في ذلك. أما أن كل مجرد من يموت له يجمع له، هذا لا ينبغي، إنما يجمع للفقير والذي أصابته حاجة في هذا الأمر، فلا بأس أن يجمع له من الأخيار مع رضاه، لا بد أن يكون راضي بذلك. نعم.
السائل يقول: ما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية، الفيزا والمسترد؟
أنا لا أرى ذلك، وبصراحة هذه الأمور فيها من الأمور الخفية التي تدخل في الربا وتدخل في الحيل وفي الغرر، ما الله به عليم، فنحن لا ننصح بهذه. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز الكذب على الزوجة وكيف يكون ذلك؟
لا يجوز الكذب، الكذب حرام، وإنما تكون المواراة، المواراة، والمواراة أن يأتي بكلام يحتمل وجهين، وجه تراها هي المرأة ترى أن هذا يقصد به شيء في نفسها، ووجه آخر يكون في نفسه ليس قصدها، قصد آخر، هذا يسمى مواراة، مواراة، فالمواراة لا بأس، أما الكذب الصراح لا يجوز. نعم.
هذا سائل يقول: يقوم بعض الناس فيما نسمعه بذم عصر الفتن وتقبيح أيامها ووصفها بأنها أيام سود، فهل هذا ينافي التوحيد أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان صب جام غضبه على الأيام فهذا فيه خلل في توحيد الربوبية، فإن الأيام إنما هي أيام الله وخلقها الله تعالى. أما إن كان وصف عابر كقول بعض الأنبياء هذا يوم عصيب، يعني بمعنى شديد، فيه كان شدة في كذا، هذا الباب لا بأس فيه. أما أن يصب جام غضبه على أيام معينة أو شهور معينة قاصد أن هذا أيام سود أو أيام كذا أو أيام كذا، فهذا فيه شرك في جانب الربوبية، لأن هذا يتطرق إلى دم ما خلقه الله تعالى دون وجه حق. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يتكلم مع نساء أجنبيات عنه سواء عن طريق الهاتف أو مباشرة مع عدم وجود محرم؟
هذا لا يجوز، هذا محرم بتاتا ولا كلمة، ولا سيما إذا خشي الفتنة. والكلام مع النساء له حدود، وهي المشروعة في دين الله تعالى، إذا خالف المشروع فإنه فتنة عظيمة وشر النساء خطير. ويبدأ هكذا بالكلام في هاتف، في جوال، في كلمة، حتى قال أهل العلماء أهل العلم أنه إذا خشي فتنة من السلام على المرأة لا يجوز أن يسلم، أو خشي فتنة من رد عليها رد السلام عليها لا يرد السلام. هذا تجنب للوقوع في المصيبة الكبيرة، وهي الوقوع في فتنة الزنا وغيرها. فلا يجوز لإنسان يتجرأ بالكلام مع غير محرم له بأي وجه من الوجوه، والله المستعان. نعم.
هذا سائل يقول: أحد إخواني أهدى إلي شاة وقد قمت بذبحها عقيقة لابنتي، فهل يجوز ذلك؟
نعم، إذا تملكتها صارت ملك لك، فإذا أصبحت ملك لك جاز لك التصرف فيها كملكك، فيجوز أن تجعلها أضحية، تجعلها عقيقة، كل ذلك يجوز. نعم.
وهذا سائل يقول أيضا: أعطاني رجل بعض المال لشراء أضحية لعائلة معينة، ولكن وجدت هذه العائلة قد اشترت أضحية فأنفقتها لعائلة محتاجة أخرى، فهل يجوز ذلك؟
هنا لابد من الاستئذان. إذا خص العائلة قال هذه اشتري بها أضحية للعائلة الفلانية، وجب عليك تنفيذ ما قاله بالحرف. إذا كان وجدت أن هذه العائلة قد أغنيت عن ذلك وتريد عائلة أخرى ترجع إليه، تقول والله العائلة الفلانية قد حصل عندها كذا، الآن أحولها العائلة، فإن أجاز لك لا بأس في ذلك. نعم.
وإلى هنا شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، حياكم الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.